الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في تفسير سورة آل عمران من الآية 93 فما بعدها، وكنا قد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني. إلى كلمات جاءت بعد الحديث عن اليهود وعن النصارى وادعاء كل فريق منهم بأن إبراهيم عليه السلام منهم، فاليهود يدعون أن إبراهيم يهودي، والنصارى يدعون أنه نصراني، والله عز وجل قد رد عليهم وكذبهم وبين أن إبراهيم عليه السلام إنما هو حنيفا مسلما، وأمرهم الله عز وجل باتباع ملة إبراهيم في الآيات التي مرت معنا في الدرس الماضي، في قوله عز وجل: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإن كنتم تقدرون إبراهيم حق قدره فسيروا على ملته، فإنه حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم بين أيضا بأنهم لو كانوا يعظمون إبراهيم عليه السلام لعظموا البيت الذي بناه، فنسأل أن يذكر
عندك حجر. والعمل به سبحانه وتعالى بك وبك
جهازك. فهذه الآيات الكريمات ناسب أن يذكر فيها بناء إبراهيم عليه السلام لهذا البيت العظيم، وهو بناه لإقامة توحيد الله عز وجل، واليهود والنصارى لا يعظمون هذا البيت ولا يحفلون به، ولأجل ذلك لا يحجون إليه ولا يأتونه من قبل أن يمنع الله عز وجل المشركين من زيارة هذا البلد الأمين. فإن الله عز وجل قد منع الكفار جميعا من الدخول إلى هذا البلد المقدس في قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولكن اليهود والنصارى قبل هذه الآيات ما كانوا يعظمون هذا البيت وما كانوا يحجون له، مع أن كفار العرب كانوا يعظمون هذا البيت وكانوا يحجون، وإن كانوا يشركون لكنهم كانوا يذبحون وينذرون ويطوفون ويذهبون للمشاعر، وعندهم شيء من إرث إبراهيم عليه السلام من العبادة، ولكنهم خلطوها بالشرك. بخلاف اليهود والنصارى فهم لا يعظمون هذا البيت ولا يقيمون له وزنا. وقصة أبرهة الحبشي وهو نصراني معروفة، عندما جاء ليهدم هذا البيت فهدمه الله عز وجل وجعله عبرة للمعتبرين. وناسب هنا أن يذكر ما يتعلق بأول بناء البيت، فقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس، والمراد بالناس هنا الذين يوحدون الله عز وجل، والناس مطلوب منهم جميعا التوحيد، فالبيت لهم جميعا لجميع الناس إذا وحدوا، أما إذا أشركوا فهذا ليس مكان للمشركين. وقال أجل هذا قال: لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده. للذي ببكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه، ولا يحجون للبيت ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال تعالى: مباركا أي وضع مباركا يعني فيه بركة. وهدى للعالمين، وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول، يعني أول مسجد بني في الأرض أول شيء؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة، يعني أنه بني المسجد الحرام والمراد الكعبة، بنيت الكعبة، ثم بعد 40 سنة بني المسجد الأقصى. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصلي، فكلها مسجد. فكلها الأمر راجع إلى الأرض، فالمسلم يعني إن تيسر له الصلاة في المسجد الحرام فهي أفضل، وإن تيسر له الصلاة في المسجد الأقصى فله فضيلة كما هو معلوم، وإن لم يتيسر فكل الأرض جعلت للمسلمين مسجدا وطهورا. ومعنى طهورا أنهم يتيممون بها عندما لا يجدون الماء، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني يصلي في أي مكان من الأرض. وهذا من تيسير الله عز وجل ومن فضله ورحمته. وهذا لا يدل على أن الأرض أن الصلاة لا تقبل لا في البحر ولا في السماء، لأن البحر من الأرض فهو على الأرض، البحر والسماء تابع للأرض لأن السقف تابع للقرار. فمعنى ذلك أن المسلم يصلي في أي مكان، في البحر أو في البر أو في الجو، فدين الله يسر، يصلي في أي مكان. وأخرجه البخاري ومسلم، وهذا نص صحيح صريح يبين أن ما بين بناء المسجدين 40 سنة. وهذا المراد به ما بين بناء إبراهيم عليه السلام، لأنه قد قيل أن هذا المسجد بني قبل ذلك، قيل بناه آدم وجدده بعض أبنائه بعده، لكن الحديث هنا يتحدث عن بناء إبراهيم عليه السلام، وإن كان ظاهر اللفظ أعظم من ذلك كقوله وضع أي مسجد وضع أول، فإن فيه عموم والله أعلم. وروى ابن أبي حاتم عن علي في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، قال كانت البيوت قبله ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله، يعني أن المراد بالبيت العتيق الحديث هو عن البيوت التي هي مبنية للعبادة، وإلا فإن البيوت قبل ذلك، لأن قبل إبراهيم عليه السلام أمم وكانت لها بيوت تبنى في الأرض، فالمراد أول بيت وضع ليس أول بيت يسكن، وإنما أول بيت مخصص للعبادة. أول بيت مخصص للعبادة هو هذا البيت العتيق. وعن خالد بن عرعرة قال قام رجل إلى علي فقال ألا تحدثني عن البيت، أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال لا، لأن سؤال السائل عن البيوت عامة، قال ولكنه أول بيت وضع فيه البركة، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وهذا الخبر عن علي رضي الله عنه إسناده صحيح، وكأنه يشير إلى أن الأولية هنا هي أولوية البركة والأمن، كأنه يقول فيه بيوت سواء كانت للسكنة أو كانت للعبادة، لكن هذا البيت خص بأمرين، البركة والأمن لمن دخله وسكن فيه، البركة والأمن. ومقام إبراهيم يدل على أن أيضا مقام إبراهيم علامة من علامات البركة والخير، ومقام إبراهيم هذا هو الذي ترونه أمامكم الآن، وهذا المقام كما ترون معمول عليه من الزجاج والنحاس المذهب، لكن الذي فيه حجر، وهذا الحجر كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت، وهو يرفع القواعد من البيت يقف على حجر، وقيل أن من بركة هذا الحجر أنه يرتفع كأنه سلم، يعني وهذه كرامة، يرتفع بإبراهيم، كلما ارتفع البناء ارتفع الحجر، فهو يبني ويرتفع والحجر يرتفع به حتى أكمل البناء. وابنه إسماعيل عليهما جميعا السلام يناوله الحجر وما يصلح به البناء، وإبراهيم على الحجر، لأنه ليس فيه إلا إبراهيم وابنه إسماعيل، ما فيه عمال معهم. فهذه كرامة أن الله عز وجل جعل حجرا مباركا يطأ عليه إبراهيم ويرتفع به وهو يبني هذا البيت العتيق. ثم جعل الله به علامة وآية، وهي أن قدمي إبراهيم عليه السلام أثرت في هذا الحجر وبقيت صورتها، وهي موجودة الآن، الذي يطالع يرى صورة القدمين في الحجر. وجرت العادة إن الحجر إذا وطئت عليه الأقدام لا يلين تحت القدم، ولكن الله سبحانه وتعالى أن أراد أن يخلد هذه الذكرى ليراها المؤمنون فيزيد إيمانهم، يزيد إيمانهم يوم أن يروا هذه الكرامة وهذا الحجر الذي فيه موطئ القدمين، وكانت أقدامه فيها غير منتعل، يعني ليس فيه نعل، ولأجل ذلك يراها الناس فقط. لكن هل يتمسحون بها؟ هل يتبركون بها؟ هل يضعون فيها ماء ويستشفون به؟ أبدا، كل هذا لم يرد ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي فعله أنه صلى خلفه استجابة لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن عمر رضي الله عنه اقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر رجل مبارك موفق يقترح اقتراحات ويأتي الوحي موافق لها، وقد اقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسرى وفي حجب نسائه وجاء الوحي بموافقته، واقترح عليه في هذا المقام، فقال: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم الذي وقف عليه وهو يبني الكعبة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: ألا نصلي خلفه؟ يعني نصلي ركعتي الطواف خلفه. فأنزل الله عز وجل: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فمنذ ذلك الحين إلى قيام الساعة ويشرع للإنسان، يعني يسن وليس بواجب، يسن للإنسان إذا طاف أن يصلي خلف المقام ليرى هذه الكرامة لإبراهيم عليه السلام وهذه العبرة، ولا يزيد على ذلك، لأن الرسول عليه السلام ما تمسح به ولا تبرك به، وإنما استلم الحجر الأسود، ولو كان يستلم كالحجر الأسود أو يقبل لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما ترك استلامه وتقبيله دل على أنه لا يفعل عنده شيء من العبادات إلا الصلاة خلفه. وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقة، السدي من المفسرين زعم أن أول بيت على وجه الأرض، يعني ما كان الناس يسكنون في البيوت، لكن هذا القول بعيد، ولأجل ذلك قال ابن كثير: والصحيح قول علي رضي الله عنه. وقوله تعالى: للذي ببكة، وقد تستشكلون، فإن نحن نعرف أن مكة، وهو هنا يقول بكة، وهذا نص قرآني، نص القرآن يقول بكة، ولأجل ذلك اختلف المفسرون في المراد ببكة، هل هي اسم من أسماء مكة؟ ولأجل هذا قال كثير من المفسرين: إن بكة اسم من أسماء مكة، فتسمى مكة وتسمى بكة. وقيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلم والجبابرة، تبك أعناق الظلم والجبابرة بمعنى أن الإنسان الذي في قلبه قسوة إذا جاء إلى البيت العتيق فإنه يخضع ويبكي حتى وإن كان في قلبه قسوة وجبر، فإنه إذا جاء ورأى البيت العتيق يبكي ويخضع إذا رآه. وكم من شخص ما عرف البكاء من خشية الله، فإذا رأى البيت العتيق بكى وخشع. هذا معنى. والمعنى الآخر أنها تقسم الجبابرة الذين يريدون الظلم فيها، فإن الله ينتقم منهم ويهلكهم. وهذا كان يعرفه أهل مكة من قديم الزمان، ولأجل ذلك لما جاء أبرهة الحبشي يريد هدم هذا البيت قال أهل مكة: سوف يمنع الله هذا البيت. ولأجل ذلك أخلوا مكة وصعدوا في الجبال، وجاء عبد المطلب إلى أبرهة لأن له إبل قد أخذها، فلما رآه وكان عبد المطلب له هيبة من حسن جسامته وشكله، فلما رآه أكبره ذلك الكافر النصراني، فلما جاءه وظن أنه سوف يفاوضه على موضوع البيت فقال له: أريد أن تعطيني إبلي التي أخذها جنودك. فصغر في عينه وقال: أنا أتيت أريد أن أهدم شرفك وشرف أبيك وجدك، وأنت تساوم على الإبل وتطلب الإبل؟ فقال قولته المشهورة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فقال: ادفعوا له إبله. فعند ذلك انتقم الله من هذا الجيش الكافر بأن أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وهذه القصة متواترة يعرفها المسلم والكافر، يعني كفار مكة يعلمونها ويسمون العام ذلك عام الفيل لأنهم جاءوا على الفيلة، وهي قصة مشهورة والله عز وجل قد ذكرها في القرآن. فقول عبد المطلب وللبيت رب يحميه، فإنهم قد عرفوا من عادة الله عز وجل أنه يبك الجبابرة الذين يريدون الفسوق والفجر في هذا البيت. وهناك قول بأن بكة أخص من مكة، يعني بكة مساحة داخل مكة، وهذا مروي عن ابن عباس، فإنه قال: مكة من الفج إلى التنعيم. ولما ذكر التنعيم فدل على أنه يريد أن مكة تطلق على حدود الحرم، حدود الحرم تطلق عليه مكة، وأما بكة فمن البيت إلى البطحاء، يعني يكون مكة بكة من البيت العتيق إلى البطحاء، والبطحاء اللي في وادي الأبطح معروفة، فتكون بكة أخص من مكة، ومكة أوسع اسم منها، وهذا مروي عن ابن عباس. وقيل بأن بكة البيت والمسجد، يعني المسجد الذي حول البيت العتيق، البيت العتيق يطلق على الكعبة، والمسجد الذي حولها هذا يسمى بكة، وهذا قاله إبراهيم وقاله الزهري، وقال عكرمة: البيت وما حوله بكة أيضا، وما وراء ذلك مكة. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة، منها مكة وبكة والبيت العتيق، العتيق القديم، والبيت الحرام، والبلد الأمين، وأم القرى، والقادس من التقديس، القادس لأنها تطهر من الذنوب، العبادة فيها والاعتكاف في الحرم من كثرة الأجور تطهر من الذنوب فسميت القادس، والمقدسة يعني مطهرة من الشرك، والبلدة تسمى البلدة، والكعبة، هذه من أسماء مكة. والشيء إذا كان عظيم وله شرف تكثر أسماؤه، وقوله فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم، وأن الله تعالى عظمه وشرفه، ثم قال: مقام إبراهيم يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل. وقد كان ملصقا بجدار البيت، يعني أن هذا المقام كان لاصق على الجدار، على جدار البيت، حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق، وليس هو هذا المكان، لا، أقل من هذا المكان. فإن عمر أخره لمصلحة الطواف، فهذا يدل على جواز تأخيره، وأنه لا حرج في ذلك، يعني مكانه ليس شيء مقدس لا يغير كالحجر الأسود، فإن الحجر الأسود لا يجوز أن يغير في بقية في أحد الأركان الأخرى بحال من الأحوال. يعني لو انهدم البيت أو أردنا إصلاح الركن اللي فيه الحجر، لا يجوز أن ننقل الحجر الأسود إلى ركن آخر أبدا، هذا مكانه، مكان الحجر الأسود هذا مكانه لا يغير أبدا، بخلاف المقام فإن الأمر فيه سعة. وكان ملصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن عباس في قوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي فمنهن مقام إبراهيم والمشاعر. وقال مجاهد أثر قدميه في المقام آية بينة على ما بينة. وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة وغيرهم. وقوله ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة، إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية كما قال الحسن البصري وغيره، كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيج حتى يخرج. يعني إذا كان عائد بالبيت كان أهل الجاهلية يعذبون البيت، كما أن الرجل إذا وقع في دم أو قتل ثم لجأ إلى رجل عظيم ودخل إلى بيته فإنه ينافح عنه حتى يحل المشكلة ولا يتركه يقتل في بيته. فكذلك في الجاهلية كانوا يعتبرون الرجل إذا لجأ إلى البيت فإنهم لا يقتلونه وإنما يحاولون إخراجه إلى خارج الحرم، أما في داخل الحرم فإنهم لا يقتلونه لأنه لجأ إلى حرم الله. هذا كان في الجاهلية. وقال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وهذه نعمة يمتن الله بها على ساكن مكة من قريش وهذيل وخزاعة في زمنهم، بأن الله عز وجل مكن لهم حرم آمن، وكان من آمن البلاد حتى في الجاهلية، من آمن البلاد أن الناس يتخطفون من حولهم وهم في أمن، والناس يهابون أن يغزوا أهل الحرم. ومثله قول الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأيضا هذا البيت يجبى إليه ثمرات كل شيء، فلا تحدث فيه المجاعات العظيمة التي تحدث في غيره، لأن الله عز وجل بين أنه أطعم أهله من الجوع وأمنهم من الخوف. وهذا لا يمنع أن بعض الناس قد لا يجد طعاما يأكله لسبب أو لآخر، إما أن يكون رجل مختفي كما حصل لأبي ذر لما جاء رضي الله عنه يريد أن يسلم ولا يريد أن يعرفه أحد فإنه اختبأ عن الناس. وابن القيم عليه رحمة الله ذكر أنه جاء إلى مكة ولم يكن عنده طعام، فجلس 40 يوما يشرب من ماء زمزم ويقرأ عليه من القرآن، فسمن، يقول سمن حتى كان نبت في بطنه الشحم وصار له عكن. وهذا أيضا يدل على بركة ماء زمزم. وذكر أنه تعالج به من أمراض كثيرة، وذكر أن الله نفعه، ذكر أن الله نفعه نفعا عظيما من أمراض كثيرة. كان إذا أحس مرض يتعالج بماء زمزم فيقرأ عليه آية الكرسي والفاتحة والمعوذات ثم يشرب منه ويصب على نفسه، فنفعه الله بذلك نفعا عظيما.